بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك الصالحين. إن شاء الله الحلقة رقم 2 من حلقات القرآن يصنعك. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أهمية القرآن، اتكلمنا عن أهمية القرآن وأهمية تدبر القرآن ومعرفة فضل القرآن. سريعا كده، اللي كان معانا اتكلمنا عن مقاصد القرآن وخصائص القرآن، وقلنا ان من مقاصد القرآن 4 حاجات: اصلاح عقائد الناس، اصلاح عبادة الناس، واصلاح اخلاق الناس، واصلاح دنيا الناس. ودي مهمة جدا، اصلاح العقائد، العبادات، الاخلاق، الدنيا. يبقى القرآن بيصنعنا ازاي يا جماعة؟ القرآن لما بنمشي على منهجه اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم يصنعنا. يعني ايه يصنعنا؟ يعني يصلح عقائدنا، يخلصها من الشرك والخرافات، يصلح اخلاقنا، يزكي نفوسنا، يصلح العبادة بتاعتنا، يخلصها من البدع والضلالات، ويصلح الدنيا حتى من خلال اعظم تشريع عرفته ايه؟ البشرية. ده معنى القرآن يصنعك، يعني يصلحنا. فنسير على منهج القرآن وعلى ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصنع من المسلمين قادة تقود العالم إلى الخير. يبقى مفاتيح إيه؟ مفاتيح للخير. طيب اتكلمنا عن خصائص القرآن، وأنا مش عيد الدرس الفات اللي عاوز يرجع له إن شاء الله. اتكلمنا عن خصائص القرآن وفضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وأداب تلاوة القرآن وأهمية التدبر وهو تفهم المعاني ومفاتيح التدبر كمان. واتكلمنا عن التدبر بشكل مهم جدا، لأن الهدف من القرآن هو تدبر القرآن والعمل بالقرآن. النهاردة هنكمل والدرس الثاني القرآن يصنعك، وهنشوف النهاردة لما نتكلم على القرآن النهاردة ونشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم إنسان قرأ القرآن وتدبر معاني القرآن وتأثر بالقرآن، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي علمه الله من أسرار كتابه ما لم يعلمه وما لم يعلمه أحد من البشر. ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يستشعر عظمة القرآن، ويزرف الدمع عند تلاوته أو الاستماع إليه، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه، أو قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. يا سلام، شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة بيقول إيه لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني إزاي يعني أقرأ وإنت يعني خير من قرأ القرآن، وخير من تدبر بالقرآن، وخير من عمل القرآن، وأنت الذي أنزل عليك القرآن يا رسول الله لتعلمه البشرية، كيف أقرأ عليك؟ شوف تواضع سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني التلميذ إلى معلم، تواضع مع معلم البشرية كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى تدبر الآية، تأثر بالآية، تأثر بالقرآن. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دي سورة النساء الآية رقم 41. قال حسبك الآن. طبعا بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود حسبك، استنى توقف. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع. يا سلام، هنا يعني بنتعلم كيف نتأثر بالقرآن. احنا المرة اللي فاتت وقفنا على أسباب التأثر بالقرآن، وهنبدأ بدي بقى النهاردة الحتة الجميلة دي، أسباب التأثر بالقرآن، 10 أسباب تخلينا نتأثر وإحنا بنقرأ القرآن. إحنا الهدف يا جماعة مش اللي إحنا نقرأ القرآن بس، الهدف اللي أنا أتأثر بالقرآن. طب لما أتأثر بالقرآن هتفاعل مع القرآن، ولما أتفاعل مع القرآن هيعمل فكري بالقرآن، وأتدبر القرآن وأعمل بالقرآن، ويكون حياتي مرتبطة بالقرآن، وتكون حياتي كلها منهج عبارة عن منهج القرآن. طيب أسباب التأثر بالقرآن إيه؟ أول واحد، أول سبب، امتلاء القلب من تعظيم الله جل وعلا. لازم يبقى قلبي ممتلئ بإيه؟ بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، عشان العظيم الذي سبحانه وتعالى أنزل علي، أنزل على المسلمين، يعني أنزل إلى المسلمين عن طريق رسول عظيم، كتاب عظيم، هو كتاب العظيم الأعلى الله سبحانه وتعالى القرآن. يبقى امتلاء القلب من تعظيم الله عز وجل، لازم يبقى قلبي بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، ويعظم كلام الله، وأعظم إيه؟ وأعظم كلام الله. رقم 2، صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن. يبقى عندي صدق رغبة، مش قاعد بس بجمع حسنات وخلاص، لا، عندي صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن، والانتفاع بقواعد القرآن، وبمنهج القرآن، وبدستور القرآن، وبكل كلمة موجودة في القرآن. رقم 3، ترك المعاصي والإقبال على الطاعة. ترك المعاصي والإقبال على الطاعة، لأن أنا النهاردة لما بستمر في معصية قد أحرم من فهم القرآن، وقد أحرم من قراءة القرآن، وقد أحرم من ثواب القرآن بسبب المعاصي. معاصي بتبعد الإنسان عن الطاعات، ومن أعظم الطاعات القرآن، ومن أعظم الطاعات الإقبال على القرآن. يبقى ترك المعاصي والإقبال على الطاعات، عشان ربنا يوفقني سبحانه وتعالى ليتأثر قلبي. القلب عبارة عن حافظة. إذا كان القلب طيب يتأثر بالقرآن، الطيبون للطيبات، القلب طيب هيتأثر بالطيب، والقرآن أطيب كلام على وجه الأرض، لأنه كلام الله. كلام إيه؟ كلام الله. فإذا كان القلب طيب هيتأثر بالطيب. طب القلب خبيث، في خبث، في أغاني، في مشاهد مش كويسة، في مناظر خليعة، في معاصي، في ذنوب، في سوء خلق، كل الكلام ده لا يتأثر القلب، لأنه إيه؟ خبث. هنا في خبث، في خبث، قلب خبيث، قلب ملأ بالمعاصي، ليس مليء بالإيه؟ بالطاعة. وهنا يسود القلب وتنكت فيه النكتات السوداء كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ترك المعاصي والإقبال على الطاعات. 4، جمع القلب وإلقاء السمع لما يقرأ. جمع القلب يعني أنا بركز بقى التركيز، جمع القلب يعني معناها ايه؟ التركيز، بركز القلب بتاعي، وبركز جوارحي كلها، خاصة قلبي وفكري وعقلي، مع كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى جمع القلب وإلقاء السمع لما يقرأ. طيب وداني مع القرآن، وقلبي نركز مع القرآن، وداني ما تسمعش شيء غير القرآن. عشان كده يفضل وانا بقرأ القرآن ما يكونش جنبي دوشة، ما يكونش بكلم حد، ما يكونش فاتح النت، ما يكونش بعمل اي حاجة الا قراءة القرآن فقط. رقم 5، نتصور ان القرآن خطاب من الله، والمعني بهذا الخطاب هو انا. يبقى تصوروا ان القرآن خطاب لي انا، يبقى انا اتصور ان القرآن أنا مخاطب به. يبقى تصور أن القرآن خطاب لي أنا، وأنا المعني بهذا الخطاب، تمام، وأن الله يكلمني. يبقى هنا بقى إيه؟ تصور بقى، أتصور أن الله يكلمني، وأن القرآن خطاب لي، وأنا المعني بهذا الخطاب. إذا قال الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يبقى أنا ده كلام إيه؟ ده كلام لي، يأمرني ربي بإيه؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر لي أنا بالمحافظة على أهل بيتي، يبقى الأمر لي أنا. يبقى هنا تصور، أتصور أن القرآن خطاب لي وأنا المعني، وأنا المعني بهذا، وأن الله يكلمني أنا. المحافظة رقم 6، المحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن. فطبعا أنا أتعلم التجويد، تعلم التجويد وتعلم صحة التلاوة، إن أنا أقرأ القرآن قراءة جيدة كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما أعرفش تجويد، أتعلم التجويد، أفك الخط على قدي مفيش مشكلة. طيب مش عارف أقرأ بالتجويد، أقرأه حتى بدون تجويد لحد ما ما أتعلم التجويد، لحد ما أتعلم التجويد كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عبد الله بن مسعود ذات مرة رجل يقرأ القرآن ولم يمد كلمة السماء. سماء طبعا زي ما انتم عارفين ده مد متصل، مد متصل مقداره من 4 لـ5 حركات في قراءة حفص، يبقى مد ايه متصل. طب لما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقرأ القرآن ولم يمد كلمة السماء ومدها حركتين، قال السماء، قال ما هكذا قرأها رسول الله. شوفوا الصحابة بيعملوا يا جماعة، شوف الصحابة بقول له ايه، بقول له ما هكذا قرأها رسول الله وما سمعنا من رسول الله هكذا. لا مش كده، انت بتقرأ غلط. يا نهار ابيض، ما لو سمعنا سيدنا عبد الله بن مسعود، لو سمع الناس النهاردة بيقرأوا القرآن بيعملوا الضمة فتحة والفتحة كسرة ولحن جالي ولحن يعني، وقاعدين يلحنوا في القرآن ومفيش تجويد، ده كانت القصة بقى مختلف. يبقى هنا عشان اتأثر بالقرآن، المحافظة على صحة التلاوة تحسين الصوت بالقرآن. رقم 7، تذوق المعاني القرآنية. أتذوق بقى المعنى، المعنى ده يعني المعنى ده رائع والمعنى ده جميل، أتذوق إيه المعاني. يعني مثلا ناخد معنى من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر الآية 23 بيمدح فيها اللي بيتأثروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. 4 الآيات، يبقى تذوق المعاني. الله نزل أحسن الحديث، القرآن، كتابا، كتاب عظيم، متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. بيمدح ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي بتقشعر يعني جلودهم وجوارحهم وقلوبهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، فتخشع القلوب ويخشون ربهم، بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، حابين بقوة بكل أحاسيسهم ومشاعرهم إن هم يذكروا ربنا سبحانه وتعالى بكتابه، بأعظم كلام نزل على الأرض، كلام الله القرآن الكريم. يبقى هنا تذوق المعاني. 8، تكرار قراءة الآية مرات ومرات، وتعهد القرآن بالمراجعة والمدارسة، كما كان عمر وغيره والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ساهر الصحابة والمصطفى صلى الله عليه وسلم بعض الليالي وهو يكرر آية واحدة، يكرر آية واحدة، آية واحدة يكررها المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يكررها الصحابة، ويعيش مع الآية دي بقى، يعيش طول الليل كده مع الآية أو يكررها بقى، وعايش صلى الله عليه وسلم مع بعض الآيات، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات، يعيش مع الآية بتكرارها مرة واثنين وثلاثة. وتعهد القرآن بالمراجعة والمدارسة، قرآن عزيز بيتفلت، ناس كتيرة حفظوا القرآن عشان ما رجعوش تفلت منهم القرآن ومحتاجين يحفظوه مرة أخرى. عشان كده يعني من الأفضل اللي أنا أقرأ القرآن على الأقل مرة كل شهر، مرة كل شهر أقرأ القرآن مرة في الشهر عشان ما انساهوش، عشان ما يتفلتش مني. والقراءة وقود الحفظ كما قال العلماء، القراءة قراءة القرآن وقود الحفظ، وقود هي النار بتاعت، هي البنزين، هي النار بتاعت الايه بتاعت الحفظ. إنسان لو عاوز يحفظ كويس يحفظ القرآن وما ينتهوش، يقرأ القرآن يوميا ومدارسة القرآن، كما كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يعلمه ويدارسه ويحفظه صلى الله عليه وسلم القرآن. سيدنا جبريل بيجي يدرس القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب رقم 9، الافتقار إلى الله تعالى. الافتقار إلى الله تعالى كي يفتح عليه من النفحات القرآنية، إن أنا أتذلل إلى الله، أتذلل إلى الله وأخضع إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي من النفحات القرآنية في فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، حتى أسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة من بعده. يبقى هنا الافتقار إلى الله تعالى تواضع ذل انكسار، ودعاء ورغبة ودعاء وتضرع لله يفتح علي كي يفتح علي من النفحات القرآنية. 10، النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف لما الصحابة والصالحين من بعدهم مع القرآن، مع القرآن. يبقى النظر النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وكيف كان يتعامل الصحابة مع القرآن، وكيف كان يتعامل التابعين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين مع القرآن، وكيف كان يتعامل العلماء الربانيين مع القرآن، وكيف كان يتعامل الصالحين مع القرآن. يبقى هنا النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مع مع القرآن. طيب نيجي نشوف الصحابة وتلقي القرآن كده، الصحابة كانوا بيعملوا يا جماعة؟ لقد عاش الصحابة بالقرآن، خلي بالكوا بقى، لقد عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا مع القرآن. يا سلام، شوفوا الكلام الجميل اللي العلماء بيقولوا لقد عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا مع القرآن وجعلوا القرآن منهجا لحياتهم. يا سلام، كلام عظيم، كلام جميل. لقد عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا كمان مع القرآن وجعلوا القرآن منهاجا ومنهجا لحياتهم ونورا لدروبهم، نور نور لهم الطرق، طريق ده طريق خير ولا طريق شر، ده عندهم بصيرة، بصيرة يبقى عارف ما يضحكش عليه، عارف مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل، مين الظالم مين المظلوم، عارف مين هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندوش تخبط، ما عندوش تخبط في السنة، ما عندوش تخبط مع القرآن، ما عندوش تخبط مع منهج القرآن، ما عندوش تخبط في أي حاجة. يبقى لقد عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا مع القرآن وجعلوا القرآن منهاجا ومنهجا لحياتهم ونورا لدروبهم. فلم يكن همهم عدد الختمات، كانش همهم اللي يعملوا 10 ختمات و20 ختمة، ده هيجي أكيد بحب القرآن هيجي، لكن فلم يكن همهم عدد الختمات، وإنما كان همهم أن يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. شوفوا الكلام الجميل، كان هم الصحابة بقى أن يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، شوف سيدنا ابن مسعود يقول لي بقى الكلام الجميل ده، اللي يكتب دماء الذهب، كنا إذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم العشرة التي بعدها حتى نعلم ما فيها. فقيل لشريك من العمل؟ قال نعم. يعني إيه؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ كنا إذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم العشرة التي بعدها حتى نعمل بما في العشر الأولى. شوفوا الكلام العالي بقى، كلام جميل. يعني ياخد 10 آيات يحفظهم يتعلمهم يعمل بيهم ويتأثر بيهم ويبقى منهج حياة وينور دربهم، وبعد كده ياخد 10 اللي بعدهم. ده ايه الكلام الراقي العالي ده؟ ده كلام جميل، ده منهج القرآن يا جماعة. عشان المرة اللي فاتت احنا يمكن قلنا يعني هنعمل برنامج للقرآن وتدبر القرآن، وقلنا اللي يفتكر منكم في حد عمل البرنامج اللي احنا قايلينه، اللي احنا بنقرأ جزء في اليوم، دي قراءة، دي قراءة، قراءة كده بتأني وعلى مهل، ونتدبر ونقرأ 5 آيات نحفظه نحفظ خمس آيات ونتدبر الخمس آيات. يبقى خمس آيات بتدبر أو آية واحدة بتدبر. تمام؟ في حد عمل الكلام اللي احنا قلناه يا جماعة؟ في حد قام تدبر آية من الأسبوع اللي فات آية بس واحدة؟ أو حفظ خمس آيات وتدبر الخمس آيات زي ما الصحابة، أو عشر آيات، عشرة وبعض الروايات خمسة وبعض الروايات عشرة؟ هل في حد عمل كده؟ هل في حد عنده يعني ما شاء الله هم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وإن القرآن ده يكون منهج حياة؟ احنا والله 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 لو خدنا القرآن كمنهج حياة هينصلح أحوالنا، كل واحد هينصلح بيته، الزوج والزوجة والأولاد، الأب والأم، الخال والعمة، الأمة كلها، الأسرة كلها، الدنيا كلها هتنصلح بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني فالقرآن ده حبل الله المتين، القرآن ده يعني نعمة كبيرة جدا 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 على المسلمين. القرآن يعني يكفي أن القرآن كلام الله، يكفي نعمة كبيرة أن القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى، يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. يكفي أن القرآن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فنويت يوم القيامة شفيعا لأصحابي. يكفي أن القرآن يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: خيركم من علم القرآن وعلمه. يكفي أن في القرآن بعض الصور والآيات العظيمة اللي فيها فضل كبير جدا 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 جدا، زي ما هنقول دلوقتي إن في صور وآيات عظيمة جدا جدا. ففي معانا أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الفاتحة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، البقرة كما قال له جبريل عليه السلام: أبشر بنورين أوتيتهما أنت يا محمد، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. كان صحيح مسلم. ده إيه العظمة دي؟ ده أعظم سورة، أعظم سورة. ويكفي إن سورة آية الكرسي أعظم سورة في القرآن، يعني أعظم سورة في القرآن آية الكرسي، الإنسان لو قرأها قبل ما ينام لا يقربه الشيطان حتى يصبح، وإذا قرأت على المال تحفظه من الجن، وإذا قرأت على الإنسان من الرقية الشرعية فيها سبب لشفاء. يعني هنتكلم يعني على فضائل الصور والآيات، حاجة عظيمة جدا جدا. فيعني حاجة محتاجين فعلا اللي احنا نعمل بالقرآن، محتاجين اللي احنا نعمل ايه. إذا تعلمنا من نبي الله عشر آيات صلى الله عليه وسلم من القرآن، لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيها، أي نعمل بما فيها. طيب، حد يقول لي، يسألني سؤال: ايه هي وسائل حفظ كتاب الله؟ ايه هي الوسائل؟ انا واحد عاوز يحفظ القرآن بيسأل سؤال، فأحفظ القرآن ازاي؟ ايه هو علشان ايه هي الوسائل حفظ القرآن، وسائل حفظ كتاب الله؟ اول وسيلة صدق اتخاذ قرار الحفظ، عندي صدق مع الله. معايا صدق ايه؟ عندي صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. اصدق الله يصدقك الله، اللي بيصدق مع ربنا ربنا بيوفقه، ويصدقه يعني يوفق سبحانه وتعالى للقرار اللي خده، اللي فيه صدق مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى صدق اتخاذ القرار. رقم اثنين اخلاص النية، يبقى اول حاجة الصدق. الصدق معناه اللي هو عنده عزيمة صادقة وقرار الحفظ يكون ايه؟ صادق فيه. رقم اثنين اخلاص النية، عمله ده لله محض، عمله لله فقط. رقم ثلاثة التلاوة من المصحف، ان هو بيقرأ من المصحف، بيستعمل المصحف ويقرأ فيه ويتلو المصحف بايه؟ بتلاوة جيدة. رقم اربعة يبقى صدق اتخاذ قرار الحفظ، اخلاص النية، التلاوة من المصحف. اربعة اعتماد نسخة معينة للحفظ لا يغيرها، يبقى معايا كتابي المصحف بتاعي نسخة معينة، ما غيرش المصحف ده، ما غيرش النسخة دي، الحجم، حجم الحروف ما غيرهاش، المصحف ده مصحف بينتهي بآية، محفظتي مرة مصحف بينتهي بآية ومصحف ما بينتهيش بآية، ألخبط نفسي. انتهاء آخر آية في المصحف وأول آية في المصحف يبقى المصحف بتاعي ما بغيروش، ولو داب معايا من كتر القراءة أو اتبهدل وغيرته بواحد أجيب واحد زي اللي كان عندي بالظبط. رقم 5 في الأوقات الفاضلة، إن أنا أختار أفضل وقت عندي، مثلا بعد الفجر أو وقت السحر عند التنزل الإلهي، أو في الوقت اللي أنا أحسن وقت عندي وأنا فايق فيه وذهني فاضي. رقم 6 اختيار الوقت والمكان المناسبين، بتفريغ الأوقات الفاضلة أخذ الأوقات الفاضلة واختيار الوقت والمكان المناسبين. 7 القراءة بالترتيل من غير تمطيط، ما مطش بقى وأعمل زي بعض الناس اللي بيمطوا، لا، القراءة بالترتيل، برتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، القراءة بالترتيل من غير تمطيط. 8 القراءة بصوت مرتفع نسبيا، ما اقراش في سري، يبقى القراءة ايه؟ ما انا بحفظ بقى، انا واخد وسائل الحفظ، القراءة بصوت مرتفع نسبيا مش عالي قوي ولا واطي قوي. 9 الحفظ على شيخ متقن، الاخوات بيحفظوا على ايدين اخت فاضلة مثلا، والاخوة بيحفظوا على ايه؟ على يد شيخ متقن. 10 لزوم التقوى والبعد عن المعاصي، احنا قلنا قبل كده المعاصي بتبعد عن الطاعة، ومن اعظم الطاعات العمل او حفظ او ايه او ترتيل او تدبر القرآن. 11 التعرف على معاني الآيات، التعرف على معاني الآيات، اللي انا اعرف معاني القرآن، وده من تدبر القرآن ومن فهم القرآن ومن وسائل حفظ القرآن، اللي انا بفهم ايه معاني الآيات، لو حتى هجيب حاجة بسيطة قوي اللي هي المعاني التفسيرات البسيطة اللي بتبع على هامشها المعاني الصعبة، ويبقى أنا بفهم المعاني والتعرف على معاني الآيات ومعنى، وكمان أعرف معنى الآية دي إيه، يبقى أعرف معنى الكلمة الصعبة إيه ومعنى الآية ربنا أمرني بإيه وربنا سبحانه وتعالى عاوز مني إيه في الآية دي. 12 العناية بالمتشابهات وبردها إلى المحكمات والإيمان بالجميع، يبقى العناية بالمتشابهات بردها إلى المحكمات، يعني الآيات اللي فيها تشابه، تمام؟ طبعا الكلام ده كله بعرفه عن طريق كتب التفسير والعلماء الربانيين، سواء الآيات المحكمات أو الآيات المتشابهات، والإيمان بالجميع بالمتشابه والمحكم، الإيمان بالآيات اللي فيها تشابه، المتشابهات والمحكمات، الآية المحكمة اللي تفسيرها معروف، والآية اللي تفسيرها سواء كان مختلف فيه او غير معلوم، لان في كما قال ابن عباس القرآن على عدة تفاسير او على عدة معاني، معنى يعرفه العرب، معنى معروف او يعرفه كل من يقرأ القرآن، في واحنا بنقرأ القرآن في تفسير كله عارف، واضح جدا جدا، واضح للي بيعرف لغة عربية واللي ما بيعرفش، فالمعنى واضح، ومعنى لا يعرفه الا اهل اللغة العربية، الناس اللي فاهمين بس لغة عربية حتى بسيطة يبقوا فاهمينه، ومعنى يعلمه العلماء، معنى في التفسير يعلمه العلماء، ومعنى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ده بنرده الى الله اللي هو المتشابه بقى، الحاجة بقى ايه بقى يعني نؤمن بيها، نؤمن ايه؟ نؤمن بيها. طيب يبقى العناية بالمتشابهات بردها إلى المحكمات والإيمان بالجميع. 13 الاستعانة بالكتابة، بالكتابة وأنا بحفظ بكتب بسمع لنفسي زي ما كنت بعمل كده في الدراسة. 14 عمل جدول زمني للحفظ والمراجعة. 15 عمل ورد يومي للقراءة وقراءة القرآن في مدة يعني لا تقل عن شهر، يعني أقصى حاجة أقرأ القرآن إيه في شهر، القرآن كله علشان وأنا بحفظ منتاش وهكذا، تمام؟ طيب لما نيجي نشوف كده، ندخل كده نشوف الناس أهل القرآن، الناس اللي حفظت القرآن وعملت بالقرآن وسادوا العالم عشان نشوف عظمة القرآن. القرآن يصنعك، القرآن بيصنع إيه يا جماعة؟ القرآن صنع محمد الفاتح 22 سنة، فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية اللي استعصت على كبار القادة واستعصت على كتير قوي من قادة المسلمين. فتح محمد الفاتح 22 سنة، حفظ القرآن أبوه مراد الثاني، خلي بالكم بقى، مراد الثاني رحمة الله عليه والد محمد الفاتح علمه القرآن صغيرا. الشيخ كان محمد بن حمزة آق شمس الدين، دي باللغة العثمانية، محمد بن حمزة آق شمس الدين كان يعلم محمد الفاتح القرآن، بس كان بيعلمه القرآن بطريقة مختلفة عننا شوي. كان بيعلمه القرآن، بيعلمه معاني القرآن ويفهمه القرآن ويخليه يتدبر القرآن ويربط القرآن بالسنة، يربط القرآن بالسنة. يبقى إيه؟ يبقى قرآن وسنة الاثنين مع بعض، مش قرآن بس، لأن في فرقة طلعت، فرقة ضالة طلعوا بعد كده قال لك إحنا القرآنيين. يعني إيه القرآنيين؟ يعني ناخد القرآن ونترك السنة. لأ لأ، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، السنة، السنة القرآن والسنة الاثنين. السنة بتوضح معاني القرآن المبهمة المجملة وبتفصل في القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن وفسر معاني كثيرة من القرآن وربط لنا القرآن صلى الله عليه وسلم بكلامه اللي هو السنة. طيب محمد الفاتح اتعلم القرآن صح، ساد العالم، ساد العالم. الشيخ بتاعه كان بيعلمه فيربطه بالقرآن، قال له في يوم من ذات الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي أنا بعلمك كلام ربنا اللي هو نقله لنا من سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل نقله عن رب العزة للرسول عليه الصلاة والسلام، اللي علمه للصحابة والصحابة نقلوه لمن بعدين إلى أن وصل إلينا يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية، لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، كن أنت هذا الأمير يا محمد. قال له الرجل بيصنع بقى، ما هو بيصنع قائد. فبقول له ايه؟ كن انت هذا الامير يا محمد، كن انت هذا الامير يا محمد. بدأ يزرع فيه حب القرآن، بدأ يزرع فيه حب السنة، بدأ يزرع فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو القرآن النهاردة يا جماعة، انا لما احفظ القرآن جميل قوي واقول انا ابني ختم القرآن، طب ابنك بعمل بالقرآن؟ لا، ابنك اخلاقه ايه، ابنك سلوكه ايه، سواء مع المسلمين او غير المسلمين، او تعامله مع الاقارب او مع الاصدقاء او مع الناس او مع الفقراء او مع المساكين او مع المسلمين، تعامله ايه اهدافه، ايه اهدافه من القران ده بيخلي الانسان ليها هدفي ايه قريب يقول ده هدفي ثالثي ايه، الوسائل اللي انا اخدها عشان اوصل لاهدافي ورسالتي ايه في الحياه. القران بيحدد لي، يصنعنا. هنا كانت عند محمد الفاتح أصبح عنده هدف، هدفه فتح القسطنطينية، فتحه نشر الدين الإسلامي، هدفه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هدفه فتح أوروبا، والطريق إلى فتح أوروبا اللي هو مضيق اللي هو فتح القسطنطينية والتغلغل إلى أوروبا. كان هدف ربنا سبحانه وتعالى حتى فتح الله على يديه ايه القسطنطينية. عشان كده العلماء يقولوا ان محمد الفاتح هو قائد او هو فاتح القسطنطينية، ومحمد بن حمزة هذا العالم الجليل الذي كان يربيه ويعلمه القرآن، خلي بالكو هو الفاتح المعنى بالقسطنطينية. هو اللي والبذرة اللي انتجت ثمرة كبيرة كانت محمد الفاتح. يبقى القرآن صنعنا، القرآن صنعنا، القرآن القرآن بيصنع الخير فينا. زي ما أنا كده أزرع في ابني، أنا عاوزك تكون أكبر دكتور قلب في العالم كله علشان تفيد المسلمين اللي قلوبهم تعبانة، وتعمل الفقراء وتمول وكل الفقراء المسلمين مجاني، تعمل لهم عمليات القلب مجاني، تزرع فيه هدف ثاني، هدف كبير قوي يحقق بيه خير للإنسانية، خير للمسلمين، خير ربنا سبحانه وتعالى يتبرضي عنك وعنه بيه، خير الرسول يفتخر بينا يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى يدخلنا جنته يوم القيامة، بل يجعلنا في الفردوس الأعلى أو جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان يوم القيامة. لأن أنا عندي هدف، هو القادر على صناعة الإنسان. طب ليه يا جماعة؟ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول ان الصحابه كانوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم اللي بيروح بيوت أصحاب الرايات الحمر فبيفعل الأمور السيئة، ومنهم من يشرب المنكرات، ومنهم ما كان يقتل بناته خشية الفقر أو خشية العار. لا، ده كانوا بيعملوا حاجات صعبة قوي، وحاجات يعني في 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 نظر الإنسانية كلها حاجات مشينة. جاء القرآن فصنع الصحابة صنع ايه بقى؟ صنع ايه؟ هذا الجيل، فحول هذا الجيل من الفساد الى الصلاح، من الفساد الى الاصلاح، من انهم رعاة بقر يقتل بعضهم بعضا بسبب بيت شعر او بسبب بعض الاغنام او بسبب المقتلة على بسبب قطعة ارض وما الى ذلك، الى افضل جيل على وجه الارض. جيل افضل ناس جم على وجه الارض بعد الرسل والانبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعهم هو القرآن. القرآن صنع الصحابة، فحول الصحابة من وقت البنات للعناية بالبنات، من أصحاب رضي الله عنهم من أصحاب رايات حمر لمحاربة الضع والفساد والفاحشة، من شرب الخمر إلى محاربة كل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الصحابة هنا تحولوا خلي بالكم بقى، تحولوا بالقرآن إلى أعظم جيل. يبقى القضية هنا بقى قضية القرآن يصنعك، أن عظمة القرآن في أن القرآن مؤثر ويؤثر في القلوب ويؤثر في الجوارح، فيتغير الإنسان من حال إلى حال. يبقى إيه القرآن؟ عشان كده دايما يا جماعة، دايما الإنسان اللي عنده مشكلة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عنده مشكلة نفسية عضية، يقرأ القرآن. لما الإنسان بيقرأ القرآن وعنده أي مشكلة خلاص انتهى. يبقى إيه؟ يبقى بتتحل المشكلة. العلماء الربانيين من علماء المسلمين يعلمونا ويقولنا ان الانسان اللي عنده مشكلة نفسية، حينما يقرأ القرآن، فيشفى بإذن الله، يوم على القراءة ويتدبر الآيات والمعاني، فيجد بهذا الذكر من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن يشفى. من ألطاف الله إيه؟ إن ربنا وتعالى يقدر له الشفاء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده محمد الفاتح 22 سنة، محمد الفاتح إيه؟ 22 سنة، نموذج من صناعة القرآن للقادة العظماء، يعني من أعظم القادة اللي جم على مدار التاريخ الإسلامي، وفتح الله على يديه وعلى كقائد من أعظم القادة، وعلى جنوده الذين كانوا معه من أعظم الجنود ومن خيرة الجنود، فتح الله على يديه إيه بقى؟ القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية التي استعصت على كثير من قادة المسلمين. ده بفضل إيه؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى له. والقرآن صنع محمد ابن مراد الثاني الملقب بمحمد الفاتح. ايضا من القادة العظماء اللي ذكرهم التاريخ بشكل عظيم جدا وصنعهم القرآن بشكل كبير، عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر ده 21 سنة كان عصره هو العصر الذهبي في حكم الأندلس، ده يعني من حكام المسلمين العظام. 21 سنة يا جماعة بيحكم الأندلس، يعني في فترة كان ملوك أوروبا بيبعثوا بأولادهم علشان يتعلموا العلم عندنا في الأندلس، عندنا في بلاد المسلمين. فكان عبد الرحمن الناصر 21 سنة قام هو بالقضاء على الاضطرابات كل الاضطرابات اللي موجودة، وقام بنهضة علمية منقطعة النظير لتصبح أقوى الدول في عصره، حتى تودد إليه قادة أوروبا وكانوا بيبعتوا لهم أولاد وبيبعتوا أولادهم بنات وأولاد يتعلموا من المسلمين في عصر عبد الرحمن الناصر. 21 سنة القرآن يصنعك. يا سلام، القرآن يصنعك. احنا طبعا يعني لو اتكلمنا يعني في سقوط الأندلس هنقعد نبكي كلنا للصبح، فربنا يعني يقدر لنا الخير ونشوف المسلمين في أحسن حال ويرزقنا فتح القدس، فتح القدس وعودة الأندلس. أسامة ابن زيد صحابي الجليل، نشوف القرآن عمل إيه مع سيدنا أسامة ابن زيد. القرآن يصنع. قاد جيش المسلمين في وجود كبار الصحابة، لا كأبي بكر وعمر بن الخطاب، لوجه أعظم جيوش الأرض حينها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وهو بيموت، قبل ما يموت بأيام بسيطة، أمر إن الجيش اللي يطلع ده يكون قائده شاب صغير، أسامة بن زيد 18 سنة، تعلم القرآن وصنعه القرآن. يا سلام، فقاد جيش المسلمين وانتصر بجيش المسلمين في وجود مين؟ كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب. طبعا سيدنا أسامة بن زيد مش أفضل من سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عارف اللي هو قائد، ونعم القائد متربي على القرآن رضي الله عنه. طيب محمد القاسم، شوف القائد ده بقى اللي القرآن صنعه، محمد القاسم 17 سنة. أنا بذكر ليه السنة يا جماعة؟ عشان تعرفوا أن لما نيجي نقول ولادنا النهاردة 16 سنة و 15 سنة و 18 سنة و 20 سنة، ما نقولش الولد صغير لسه الولد يعني، لا ده أنا بتكلم على قادة. محمد القاسم 17 سنة فتح بلاد السند، فتح بلاد السند وكان من كبار القادة العسكريين في عصره. كم سنة؟ 17 سنة. سعد بن أبي وقاص وهو عنده 17 سنة أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان من الستة أصحاب الشورى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليه قائلا هذا خالي، هذا خالي. يا سلام، الله، إيه العظمة دي؟ 17 سنة يا سيدنا سعد، 17 سنة حكمة وقوة وشجاعة. القرآن، القرآن يا جماعة صنع جيل وأجيال وما زال يصنع القرآن. عشان كده القضية النهاردة مش اللي أنا أقول أنا بحفظ القرآن، لا أنا عاوز أقول يا جماعة بدل يعني نعمل كده يعني زي كده إيه بوست، نقول أنا القرآن منهج حياتي، أنا بعمل بالقرآن. نحفظ القرآن وكل حاجة، بس لما أجي أتكلم أقول أنا بعمل بالقرآن، أنا يعني حياتي القرآن، أنا بشتغل بالقرآن، بركز مع القرآن، بفكر في القرآن، بتدبر القرآن. يبقى القرآن عمل مش حفظ بس. الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة، ده كان بيأوي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، عنده بيت، جعل بيته مقر في أشد أوقات الدعوة، يعني في بداية الدعوة، في أول البعثة، وقت استضعاف المسلمين وغلبة الكفار، كان الأرقم ابن أبي الأرقم بيأوي المسلمين وبيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته عشان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن والسنة ويعلمهم الدين. 16 سنة تحمل مسؤولية الدعوة. يا سلام، 16 سنة بيتحمل مسؤولية دعوة الأمة كلها. اللي خرج منها، خرج من بيت الأرقم ابن أبي الأرقم صحابة كبار عظام علماء قادة سادوا العالم بتربية الرسول عليه الصلاة والسلام ليهم بالقرآن. القرآن يصنعك بالقرآن. طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله 16 سنة. طلحة ابن عبيد الله لما نيجي بقى نشوف يعني ده أكرم العرب في الإسلام، وفي أحد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ده من أكرم الناس وأكرم العرب وهو في الإسلام كمان، وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد على الموت وحماه من الكفار، وقف عامل صد درع للرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله 16 سنة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده أو إصبعه ووقاه بنفسه صلى الله عليه وسلم، بيحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيديه وبصبعه وبحياته وبراسه وبجسمه صلى الله رضي الله عنه، وبيحمي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن يصنعك. الزبير بن العوام، سيدنا الزبير بقى ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية رضي الله عنه سلام، 15 سنة أول من سل سيفه لله في الإسلام، دفع الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قريب قوي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا يعني زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر. 16 إيه سنة. أنا بس بذكر التاريخ يا جماعة، الصحابة والصالحين. زيد بن ثابت، زيد بن ثابت 13 سنة، زيد بن ثابت 13 سنة وكان يعني من كتبة الوحي، كان من كتبة الوحي، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلم بعض اللغات السريانية، فقام وتعلمها في 17 ليلة وأصبح ترجمان الرسول عليه الصلاة والسلام، المترجم بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. 13 سنة اتعلم لغة كاملة في 17 ليلة. النهاردة أولادنا بياخدوا ألماني وبياخدوا فرنساوي وبياخدوا لغات ويعني ومحتسين ومتبهدلين، ده 17 ليلة خلي بالكم، وهو 13 سنة اتعلم اللغة ويترجم للرسول عليه الصلاة والسلام الرسائل بتاعته، وكان من حافظة القرآن، حافظ القرآن وأتقن القرآن. ده خلي بالكم إيه بقى، وكان مسؤولا عن جمع القرآن وكتبته في مصحف واحد بين دفتين بعد أن كان متفرقا بين الصحابة، وذلك في خلافة أبي بكر وخلافة عثمان، من خلافة أبي بكر وبعدين بعدين سيدنا عمر وبعدين سيدنا عثمان، اللي قام بجمع المصحف في مصحف واحد يسمى بمصحف عثمان. ده الكلام ده كان مين؟ على يد مين؟ سيدنا زيد بن ثابت. 13 سنة، 13 سنة يا جماعة، يا نهار أبيض، إيه ده؟ يعني مش معقول، إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ 13 سنة، 13 سنة بدايته، وبعد كده طبعا في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، وينطلق سيدنا زيد بن ثابت حتى يكون مسؤول، يعني مش معقول، يعني حتى يكون مسؤول على جمع القرآن وكتابته في مصحف، في مصحف واحد يسمى مصحف عثمان. يكون الكلام ده بعد ما كان المصحف متفرق بين الصحابة وكثير من الصحابة بدأوا يموتوا، وخاف الصحابة سيدنا أبو بكر، خافوا سيدنا عمر وسيدنا عثمان، خافوا أن القرآن ما يقدروش يجمعوه كله، بدأوا يجمعوه في مصاحف، وبدأ الصحابة يختلفوا في بعض القراءات، فبدأ يجمعهم على لغة قريش اللي قام بالمهمة العظيمة دي كلها. سيدنا زيد بن ثابت هو شاب صغير، القرآن يصنعه. انت ممكن ابنك الصغير ده انت تعمل معاه يعني قنبلة، تخليه حاجة عظيمة جدا 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 كبيرة. النهاردة بوجود النت وبوجود العلم وبوجود الكتاب والانفتاح على العالم كله، الشباب بتوعنا دول ممكن يكونوا حاجة يكسروا الدنيا، ينشروا الإسلام في كل الأماكن عن طريق النت، يعملوا خير في كل الأماكن بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيصدق الإنسان معاه بيفتح عليه فتوح غير عادي. سيدنا زيد بن ثابت 13 سنة يتعلم السريانية في 17 ليلة وأصبح ترجمان الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظ القرآن ويتقنه، وكان مسؤول على جمع وكتابة المصحف في مصحف واحد في عهد أعظم الخلفاء اللي جم على وجه الأرض، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ يعني لو اتكلمنا عن العظماء مع القرآن هنقعد نتكلم يعني مش هيكفينا الوقت. طيب لما نيجي نشوف يا جماعة يعني القرآن زي ما قلنا القرآن غم أعظم معجزة أو الإعجاز القرآن في تأثير القرآن في القلوب. إعجاز القرآن في إيه؟ مش في الإعجاز العلمي اللي موجود فيه والإعجاز اللغوي في اللغة والبلاغة والعظمة، ده كلام معروف، أعظم كتاب على وجه الأرض، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. ففي كل يعني المعاني العظيمة والإعجاز العظيم، ولكن أعظم شيء في القرآن وهو ذلك التأثير العجيب، تأثير الذي يؤثر في النفس ويؤثر في القلب، فيتغير الإنسان من حال إلى حال. يبقى عظمة القرآن وإعجاز القرآن في تأثير القرآن في النفس البشرية. عشان كده لما نيجي نشوف الأعاجم الأوروبيين الأمريكيين يقرؤون أو يسمعون القرآن، يسمعوا القرآن فيتأثروا بالقرآن. شاب بس بيقرأ سورة الفاتحة، يسمع سورة الفاتحة فيتأثر بسورة الفاتحة فيبكي. هلا فإيه ده؟ مش معقول شاب أجنبي يسمع سورة الفاتحة ومش مسلم، ما يعرفش ده إيه. فحينما يسمع سورة الفاتحة يبكي ويقشعر جسده، ده الروح بقى شغل روح. الروح سمعت القرآن كلام ربنا. يعني ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. ده الروح دي روح عارف القرآن طبعا، روح المسلم دي روح الإنسان عارفة بتتأثر. عشان كده مهما كان الإنسان غير المسلم، مهما كان الإنسان غير المسلم بيتمتع بشهوات الدنيا من نساء وأموال وأكل وطعام وفسح، ولكن روحه معذبة. السويد اللي هي فيها أعظم دخل في العالم، أعظم دخل في العالم كله، وأعظم متع في الدنيا كلها، فيها أكبر نسبة انتحار، أكبر نسبة انتحار موجودة في السويد. حتى من حوالي 10 سنوات كده كان من أغنى أغنياء العالم، كان بنت ورثت من والدها جزر وطائرات وتزوجت النصراني ما عجبهاش، تزوجت اليهودي ما عجبهاش، ومش عارف ايه، وعاشت حياة رفاهية وما كانتش عبها الحياة، في الاخر وجدوها منتحرة مقتولة. ده اغنى 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 بنت في العالم، مليارات. ما الروح معذبة، الروح معذبة، الروح معذبة، هي مش لاقية نفسها مع المتع دي كلها. هي الروح علاجها وغذائها القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للقرآن، يعني بركة القرآن في العمل بالقرآن كما قلت. فاللي بيقرأ القرآن وبيحفظ القرآن لازم ياخد باله من العمل بالقرآن. عشان كده زي ما قلنا سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمر بن الخطاب، كنا نحفظ 10 آيات فلا ننتقل التي بعدها حتى نعمل بهذه العشر. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما يأمر به الله وما يزجر عنه الله وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. يعني زي إيه؟ بيرميه كده زي الدقيق. يا نهار أبيض، يعني سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يبقى الإيمان عنده الأول، الإيمان الأول، ويجي القرآن يثقل الإيمان ويرسخه ويزوده في تأثر بقى. فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، السورة لما تنزل بقى فيتعلم واحد مننا حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها. خلي بالكوا، شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إيه، يتعلم الحلال والحرام والأمر بتاعها والزجر عنها والزجر عن إيه وما ينبغي أن يقف عنده منها. السلام، شوف كلام سيدنا عبد الله بن عمرو رائع إزاي. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. ده اللي بقى بالناس اللي بتحفظ بقى، يعني يقول لك ده، يعني يقول لك ده الشيخ فلان، بس هو مش شيخ، هو ما عندوش إيمان، هو انحرف عن منهج الصحابة، فيقرأ القرآن ويحفظ القرآن بدون الإيمان وبدون فهم المعاني فيضل ويضل. فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما هو زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره، يعني يقرأه نثر الدقل، زي ما الواحد كده بيرمي دقيق، بيرمي دقيق كده تمام، أو بينثر دقيق عشان يعمل عجين أو يعمل عيش. ما ده بيقرأ القرآن ومش عارف إيه المعاني بتاعت القرآن، ربنا طالب إيه منه في القرآن، إيه الحلال والحرام، إيه الأمر وإيه النهي. قال الحسن البصري رحمه الله إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبروا آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حروفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. يعني سيدنا الحسن البصري بيقول إيه، لقد قرأ القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، تأويل القرآن لا علم لهم بتأويله، وما تدبروا آياته، وما تدبروا الآيات. ولذلك هنا فضيعوا حدود القرآن وأسقطوا القرآن، لأن القرآن لم يراهم الناس في خلق ولا عمل بالقرآن. يبقى ده أهمية العمل بالقرآن، أهمية أن القرآن يا جماعة المقاصد الأربعة، القرآن يصنعك، إصلاح مقاصد القرآن، إصلاح عقائد الناس، إصلاح عبادات الناس، إصلاح دنيا الناس، وإصلاح إيه؟ وإصلاح إيه؟ العبادات، وإصلاح الأخلاق، وإصلاح العبادة، أربع حاجات تمام؟ طيب يبقى أنا لازم أهتم بهذا إيه؟ بهذا الأمر. طيب لو جينا كده نشوف يا جماعة، يعني طيب واجبنا نحو القرآن، واجبنا تجاه القرآن، يعني احنا عاوزين نرجع الأمجاد بقى، عاوزين نرجع أمجاد الأم، أمجاد الأم. لو خدنا كده عنوان ونقول ما هو واجبنا تجاه القرآن، تجاه القرآن، القرآن طبعا زي ما احنا عارفين يعني الشباب هم أمل الأمة، الشباب هم أمل الأمة، انتوا الأمل، انتوا أمل الأمة، الشباب كلهم انتوا والشباب أمل الأمة في عودة الأمجاد من جديد. ممكن النهاردة أخت تسمعنا بتربي ابني يطلع قائد من قادة المسلمين، يعيد للمسلمين أمجادهم، يعيد للمسلمين إيه أمجادهم. ممكن شاب موجود معاكم ربنا يفتح عليه يعيد للمسلمين مجدهم. يبقى الشباب أمل الأمة في عودة الأمجاد من جديد، وأنت الفجر القادم بتراشير العزة وأزهير النصر والتمكين. ولذلك إذا سألنا من أين أبدأ، أجيبك أيها الأخ الكريم، أبدأ بالقرآن، فالقرآن هو سفينة النجاة من كل فتنة ومخرج الأمان من كل محنة. فما هو واجبنا نحو القرآن وتجاه القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى، بأول حاجة قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، سورة الشورى. طيب يبقى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، خلي بالك بقى الشاهد هنا، جعلنا القرآن نورا، هذا القرآن نور، نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الواجب، أول واجب من واجبات القرآن هنقول كده رقم واحد، أن نؤمن بهذا الكتاب إيمانا كاملا لا شك فيه ولا ريب فيه. الله أكبر. يبقى أول حاجة الواجب تجاه القرآن الإيمان به إيمانا كاملا لا شك فيه. قال سبحانه وتعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة الآية 1 و2. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيمان كامل متقي ويهديه الله بهذا الإيمان. رقم 2 أن نتلوه حق تلاوته، وحق التلاوة كما قال سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. يبقى حق التلاوة كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويعمل به. طيب، يبقى أن نتلوه حق تلاوته، أن نحفظه أو أن نحفظه في صدورنا ولا نضيع شيئا من أحكامه. قال سبحانه وتعالى، ودي العلماء بقى، العلماء الربانيين اللي بيحفظوا القرآن وبيعلمونا القرآن، قال سبحانه سورة العنكبوت الآية 49: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يا سلام. طيب، رقم 4 وأن نتدبره حق التدبر، حق التدبر حق العمل، أتدبره فأتأثر به وأعمل به. أن نتدبره حق التدبر، قال تعالى في سورة صاد 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك، كتاب مبارك كله بركة. ده الهدف، ده الهدف في تنزيل التدبر، التدبر والتذكر والتفكر والتأثر والخوف والرجاء والحب والتوكل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 5 وأن نأتمر بأمره وننتهي عن نهيه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حشر 7. يبقى أن نأتمر بأوامر القرآن وننتهي، أي نبتعد عن نواهي القرآن وما نهى عنه القرآن وما نهى عنه رسول القرآن صلى الله عليه وسلم. 6 أن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران آية 7. يبقى العمل بمحكم القرآن والإيمان بمتشابه القرآن، بمتشابه القرآن. طيب، احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة عن العمل بالقرآن، ان احنا يبقى عندنا قراءة يومية بالقرآن ونتدبر لو آية واحدة، آية واحدة، يعني عاوزين نلتزم كلنا ان شاء الله. اللي متزوج او الاخت المتزوجة هي وزوجها يقعدوا لو في الأسبوع آية واحدة يتدبروا معاني القرآن ويشوفوا ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بإيه ونهاهم عن إيه، ويقعدوا مع أولادهم يتدبروا القرآن، يقرأوا القرآن، يعيشوا مع القرآن. طيب، أنا عاوز أتكلم معاكم عن بعض يعني الحاجات الرائعة الجميلة في القرآن وعظمة القرآن، وده مش موجود في أي كتاب على وجه الأرض. احنا قلنا إن القرآن يا جماعة يعني اكتساب الحسنات ده أقل شيء في القرآن، إن ألف لام ميم ده حرف، ولكن بقى يعني ألف لام ميم ده مش حرف، ده ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، رفع الدرجات في الجنة لا يرفع في الأعظم رفع في الجنة بالقرآن، عشان كده يعني يقال أن الجنة، درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يعني اللي بيحفظ القرآن وبيعمل بالقرآن يقال له، خلي بالكم بقى، يقال لصاحب، قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، شوف ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. للناس اللي كانوا ايه بيعملوا بالقرآن وبيتدبروا القرآن وبيحفظوا القرآن، ده منزلة عالية جدا. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ده رفع درجات. ثلاثة، الفوز بالشفاعة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لأصحابه يعني القرآن بيشفع لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. طب خلي بالكم كده، في معنى جميل قوي في الحديث ده رسول، واحنا سمعنا الحديث ده كتير قوي، لكن في معنى جديد. خلي بالكم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، بالقرآن وأهله. خلي بالكم مين بقى أهله؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هي دي بقى الشاهد بتاعنا، هي دي الكلام اللي احنا بنقوله كله. الرسول عليه السلام بيلخصه لنا في الكلمتين دولي، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللي كان بيعمل بالقرآن هو ده من أهل القرآن. تقدمه ده عظم الداء، سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الفوز بالخيرين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم الناس اللي بتحب بقى انها تتمدح من الله، تبقى ربنا راضي عنها ويمدحها يوم القيامة، يا سلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. غير كده القرب من الله. احنا لما نقول رجل، دولي اهل الرجل، مش اهله بيبقى قريبين منه، اولاده وزوجته، الاهل الام والاب والاولاد والزوجة اهل الرجل، ده صح ولا لا؟ طيب نيجي نشوف الكلام الجميل قوي، الكلام العظيم قوي، الكلام الرائع قوي، اللي يعني اللي واحد لو استشعره يعني لازم يأثر فيه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إن لله أهلين من الناس، فقيل من أهل الله يا رسول الله؟ من أهل الناس؟ من أهل ربنا؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الناس الخاصة بتوعه، الخواص. لما نقول خواص الملك، ده الناس القريبين منه اللي لو طلبوا منه أي حاجة ما بيرفض لهمش طلب، ده أهل الملك الفلاني، زوجته وأولاده وأبوه وأمه، في حد يقدر يقرب منه؟ مفيش. يبقى هنا قال لا، ده القرب من الله. عن أنس بن مالك الرسول عليه السلام بيقول إيه؟ إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني كفى بها نعمة، كفى بها قرب وما يعني ميزة وجمال مش معقول. ستة، حصول السكينة والطمأنينة والرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما اجتمع قوم، الكلام ده مش في أي حاجة في الدنيا ولا أي حاجة في العبادة إلا في القرآن بس، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مش موجود إلا في القرآن يا جماعة، بس القرآن بس. يتلون كتاب الله، في الرسول عليه السلام بيحدد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الفوز رقم سبعة، برضا الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء بالقرآن، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب يا رب، فيمدح القرآن ويدعو القرآن لصاحب القرآن، فيلبس صاحب القرآن تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له، أي لقارئ القرآن، اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. يبقى يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، يا رب ارضى عنه فيرضى عنه الله، يا رب، وهكذا. فيقال له اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأمان من الغفلة، الأمان من الغفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة 100 آية لم يكن من الغافلين أو كتب من القانتين. إنسان مش عاوز يبقى مكتوب من الغافلين، يعمل إيه؟ يقرأ بقيام الليل كل ليلة بمئة آية بس، 100 آية، يعني حاجة بسيطة جدا جدا، ممكن تكون مثلا سورتين ثلاثة بس، يعني سورة 40 آية وسورة 30 آية وسورة 30 آية، يعني حاجات بسيطة مش هتاخد دقايق، بس مش هيكتب من الغافلين، مش هيكتب من الغافلين، وهيكتب من القانتين كمان. طيب الأمان من الشر، بطارة عن سورة البقرة، دي سورة عظيمة جدا جدا جدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة، يعني كلام يعني رائع. الأمان هنا من الشياطين: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قلنا سحر، أعمال، أي حاجة، ما فيش الكلام ده في أي بيت بتقرأ فيه سورة البقرة. والإنسان اللي يقرأ أحسن كمان من أشغل التسجيل، أحسن من أنا أشغل التسجيل. أنا أقرأ مش قادر أشغل التسجيل، بس الأفضل اللي أنا أقرأ. طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، متفق عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله إلى آخر الآيات. هنا آيتين بيكفوني كل شر، يكفوني كل شر. 10 النجاة من شر المسيح الدجال. ده من عظمة القرآن. عن أبي هريرة: ما فيش فتنة أعظم على العالم كله وعلى البشرية كلها من فتنة المسيح الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عصم، يبقى أول 10 آيات من سورة الكهف هتحفظهم لتعصم من الدجال وتحفظ من الدجال. أمن وأمان، النجاة من شر المسيح الدجال. الأمان من السحرة، الأمان من السحرة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا هنا الأمر، فعل أمر يفيد الوجوب. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل، أي السحرة. 12 استحقاق الإمامة في الدين والدنيا. الإمامة يبقى إمام. عن ابن مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. يأم القوم، ده إمام، إمام، الإمام يأم القوم أقرأهم. أقرأهم ده يعني الحافظ، الحافظ واللي فاهم واللي بيعمل، واللي بيعمل أقرأهم لكتاب الله. وأكثر واحد فيهم فاهم في القرآن وفي معاني القرآن وفي تدبر القرآن وفي تجويد القرآن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع في الدنيا ويرفع في الإيه؟ في الآخرة. يرفع في الدنيا، يبقى أهل القرآن مرفعين في الدنيا. الشيخ الفلاني ده ما شاء الله من أهل القرآن، ده حافظ وبيعمل بالقرآن وبيفهمنا القرآن وبيعلمنا التجويد وبيعلمنا التدبر، ده حاجة عظيمة ما شاء الله. يبقى استحقاق الإمامة في الدين والدنيا، مش الدين بس، لا الدنيا. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث صحيح مسلم. 13 التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، صحيح مسلم. كان إيه؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. بعض الروايات كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ده من عظم تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج القرآن وتعاليم القرآن. 14 الأمان من الكفر، لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. استخلص العلماء من هذه الآية أن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن أمان من الكفر. ده ما يقعش في الكفر. ليه؟ لأن القرآن يحفظ المسلم من الوقوع في الكفر حجابا مستورا، كما قال الله الصادق سبحانه وتعالى الصادق المصدوق سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يقول الله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي هم الكفار حجابا مستورا، فلا يقع المؤمن أو المسلم في الكفر بحفظ القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن كمنهج حياة. 15 الأمان من النفاق، لأن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم، قال سبحانه سورة النساء الآية 42: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى الأمان من النفاق، ده بيقرأ القرآن عنده ورد وتدبر وعايش في القرآن ومع القرآن وبالقرآن، لا ده يبقى أمان من النفاق. يراءون الناس، ده المنافقين أعوذ بالله، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما بيذكروش ربنا، ما بيقرأوش القرآن إلا قليلا، من صفات المنافقين. يبقى الأمان إيه؟ من النفاق. أما حافظ القرآن، المشتغل بتلاوة القرآن أنا الليل وأنا النهار، المتدبر للقرآن، العامل بالقرآن، فهو من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. 16 حصول الشفاء بتلاوته. حصول الشفاء إيه؟ بتلاوته. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يبقى حصول الشفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، في آية شفاء زي آية الكرسي وزي آية الكرسي وزي سورة الفاتحة وزي المعوذات وآية الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يعني عظمة قرآن. إذا قرأنا القرآن بنية الشفاء شفانا الله، إذا قرأنا القرآن بنية الشفاء شفانا الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 17 حصول الهدى والتوفيق للصواب، يبقى موفق مهدي دايما. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إسراء 9 هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق الصواب الصح الحق، ويبشر المؤمنين، بشرى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا تحرم نفسك من تلك الأجور والجوائز التي من حرم منها فهو فقد شقي في الدنيا والآخرة. أختم بالآية العظيمة في سورة طه، آيتين في قمة العظمة، آية 124 إلى الآية 126. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أيها الإخوة الكرام أين الطريق؟ فالطريق ها قد اتضح الطريق أمامنا، ما علينا إلا أن نشمر عن ساعة الجد ونسلك طريق رسول الله طريق القرآن، وإياك إياك أن تضل الطريق وتنحرف عن منهج القرآن، إنه طريق القرآن طريق الإيمان طريق الهدى والرشاد طريق الطاعة وطريق ترك العصيان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن كن يعني عايزين كن نقول كلنا يا جماعة إيه الطريق بقى الطريق بتاعنا، نكن من حملة القرآن، كن أخي الحبيب من حملة القرآن، كن مع حفظة كتاب الله دائما، أسرع لتسجيل اسمك في أحد الحلقات القرآنية زي ما عندكم حلقات قرآنية جميلة، سجل اسمك فيها وادخل، اجعل لك وردا يوميا من الحفظ والمراجعة طريق، فرغ وقتك للقرآن ورد يومي، اجعل وقت مقدس ليك، اشغل فراغك بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والحفظ والمراجعة ولو بالقليل، لو وقتك حتى ضيق آية واحدة في اليوم، لو وقتك ضيق خليها آية حتى في الأسبوع، ده لو ما عندكش وقت خالص ورجل أعمال يعني مكسر الدنيا، خلي ورد يومي لو صفحة واحدة، لو آية واحدة في الأسبوع تتدبرها، لو صفحة واحدة تقرأها كل يوم، ولو عندك وشاب وعندك وقت لا ادخل في سجل اسمك في الحلقات القرآنية، اجعل ليك ورد يومي من الحفظ والمراجعة، اشغل أوقاتك بالقرآن، فرغ أولاد أوقاتك بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والحفظ والمراجعة، واعمل لك منهج كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه. خلي بالكم بقى، شوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه بقى، شوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول يا جماعة ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون هينا لينا، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا سخانا. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، وسلكني وإياك في نظمه وفي طرقه وفي تدبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم أمين اللهم أمين. طيب يا جماعة يعني لو في أي أسئلة عشان ما طولش على حضراتكم، لو في أي أسئلة. سؤال ذكرت من ضمن النقاط تعهد القرآن ولو مرة في الشهر، حضرتك تقصد التدبر؟ لا أنا أقصد القراءة، القراءة ختم القرآن ولو مرة في الشهر، ولو مرة في الشهر يعني تعهد القرآن، إلا أنا ما عشان ما يتخلتش مني القرآن، أقرأ القرآن كله كاملا يعني من الجلدة للجلدة، ده بإيه مرة على الأقل كل شهر قراءة. أما التدبر فتدبر حسب بقى الجهد، يعني الصحابة كانوا بياخدوا بيتدبروا خمس آيات بخمس آيات، عشر آيات بعشر آيات ويعملوا بيها، فإحنا برضو هكذا، يعني إحنا ممكن حتى ناخد آية واحدة نتدبرها نعمل بيها ثم ننتقل للآية اللي بعدها وهكذا. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب أنا عاوز برضو يعني بالنسبة كان في برنامج للدكتور صالح ابن عبد الله الصياح، ده دكتور مشهور في السعودية مهتم يعني ببرامج للقرآن، فهو عامل برنامج اسمه الدكتور صالح ابن عبد الله الصياح، عامل كده منهج بسيط قوي، فيه طبعا برامج على النت، بس انا عاوز اقول لكم المنهج بتاعه لحد ما الاخوائل البعض اللي عاوز يسأل في الاسئلة. عامل برنامج موثر لختم القرآن الكريم عن طريق عدد الصفحات يعني انا ازاي اختم القرآن؟ عن طريق بعمله بعدد صفحات مع كل صلاة وفي كل يوم. يعني قال ايه مثلا؟ لو انا هقرأ مع كل صلاة من الصلوات، مع كل صلاة من الصلوات صفحة، انا عندي كم صلاة في اليوم؟ عندي كم؟ عندي خمس ايه؟ خمس صلوات، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، تمام. كل صلاة سواء قبلها او بعدها هقرأ صفحة واحدة، تمام. يبقى انا هقرأ كم في اليوم؟ كم في اليوم؟ خمس صفحات. طيب يبقى مدة ختم القرآن كده هختمه في 4 شهور، هختم القرآن في كم شهر؟ 4. طب لو قرأت صفحتين مع كل صلاة هختم القرآن، يبقى هقرأ في اليوم 10 صفحات، هختمه في شهرين. طب لو قرأت في اليوم 3 صفحات مع كل صلاة، 3 صفحات ما يكونش حاجة خالص يعني، يبقى هقرأ في اليوم 15 صفحة، يبقى هختم القرآن في 40 يوم. طب لو قرأت مع كل صلاة 4 صفحات، كلام اللي احنا عاوزينه بقى، 4 صفحات مش هياخد صفحة، ممكن تاخد يعني بالكتير قوي دقيقة ونص دقيقتين يعني بالكتير دقيقتين يعني ما او 3 حتى. طيب يبقى هختم القرآن في شهر كل صلاة 4 صفحات في 5 تقريبا يعني في 5 صلوات، يبقى 30 ايه؟ 30 يوم. طيب في صلاة هاخد معاها 8 صفحات، يبقى اختم القرآن في اسبوعين كل صلاة 8 صفحات، يبقى القرآن. شوفوا يا جماعة يعني هو بيسهل، بيقول ايه؟ بيقول لو انا اخدت 8 صفحات هياخد مني حاجة؟ مش هياخد حاجة خالص، ربع ساعة ما بين الاذان والاقامة، ربع ساعة بعد ما صلي السنة هاخد يعني ربع ساعة 8 صفحات، يبقى 15 يوم اختم القرآن وانا مش حاسس بأي حاجة، شغلي زي ما هو، حياتي زي ما هي. طيب لو مع كل صلاة 12 صفحة يبقى هختم القرآن في 10 أيام. طب لو مع كل صلاة 17 صفحة للناس اللي همتهم عالية قوي 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 قوي، يبقى هختم القرآن في 7 أيام. 7 أيام أسبوع أختم فيه القرآن، لو هقرأ كل يوم مع كل صلاة 17 صفحة في 5 × 85 صفحة في اليوم، يعني بأسبوع يعني، ده مع كل صلاة ما حسيتش بيهم. طيب ده عامل دي بدا برنامج الختم، ده عامل البرنامج. في برنامج تاني عامله برضه جميل قوي، بيقول برنامج ميسر لحفظ القرآن كاملا بحفظ أسطر منه يوميا بقى بحاجة ايه، بطريقة بسيطة يعني. الاولاني ده لقراءة القرآن، التاني للحفظ. انتوا معايا يا جماعة؟ مركزين معايا. البرنامج التاني للحفظ، الناس اللي عاوزة تحفظ، عامل برنامج رائع بصراحة. بيقول عدد الأسطر اليومية وما يستغرقه من السنين، يعني أنا لو أنا قرأت في اليوم كم سطر يستغرق مني كم سنة، لو أنا حفظت في اليوم سطر واحد يبقى هحفظ القرآن في 24 سنة. حد يقول لي 24 سنة بس أنت هتعدي عليك 24 سنة لما أنا حفظت القرآن. طيب لو أنا في اليوم هحفظ سطرين يبقى 12 سنة، 3 سطور في 8 سنين، 4 سطور في 6 سنين، 5 سطور في 4 سنين و8 شهور. طيب 6 سطور في اليوم، 6 سطور في 4 سنين. طب نقف هنا بقى، يعني أنا لو بحفظ كل يوم يعني أقل من نص صفحة، ثلث صفحة تقريبا، 6 سطور، يبقى أنا 4 سنين أخدم القرآن. يا الله. طب 7 سطور يعني تقريبا ممكن نقول نصف صفحة، 7 سطور في اليوم حفظ، يعني نصف صفحة في 3 شهور، في 3 سنين و4 شهور، 3 سنين و4 شهور. طيب احفظ 8 سطور يبقى في 3 سنين حفظ القرآن، احفظ في اليوم 12 سطر في 2 سنين، 15 سطر يبقى في 1 سنة و6 شهور، 24 سطر في سنة، 24 سطر في سنة، 30 سطر في اليوم في 8 شهور. لو انا بحفظ 30 سطر في اليوم ب8 شهور، تخيلين يا جماعة، يبقى سطر واحد 24 سنة، 30 سطر ب8 شهور. الناس اللي عندهم همة عالية. طب عامل برنامج ثالث جميل قوي، اسمه برنامج ميسر لتدبر وتعلم القرآن كاملا، تدبر بقى وعمل، تدبر وعمل كاملا بدراسة آيات منه يوميا مع حفظه إن أردت. يعني أنت ممكن تتدبر وتحفظ معاه الاثنين مع بعض، تتدبر وإيه، ممكن تتدبر وتحفظ، ممكن تتدبر وتحفظ القرآن منه الاثنين مع بعض. طب البرنامج ده بيقول إيه؟ البرنامج ده جميل قوي. نخلينا كده في البرنامج عدد الآيات المدروسة يوميا، لو أنت هتدرس آية واحدة يبقى ما تستغرقه من السنين والشهور عشان تدبر القرآن في حدود 17 سنة وسبع شهور. طب لو أنت هتتدبر كل يوم 10 آيات زي الصحابة، أو 5 آيات، خلينا 5 آيات الأول، يبقى قدامك 3 سنين ونص بالضبط. 3 سنين ونص يبقى أنت تدبرت، فهمت معاني القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن وعملت بالقرآن كمان، فهمت الكلام ده في 3 سنين ونص. 3 سنين ونص مش حاجة بالنسبة لحياتنا، بالعادي هوا. طب لو أنا كل يوم باخد 10 سطور وأدرسهم وأتدبرهم، عدد آيات قصدي، عدد آيات كل يوم 10 آيات، بتدبر الآيات 10 آيات وأتدبرهم وأعمل بيهم، يبقى محتاج 2 سنين تقريبا أو 1 سنة و9 شهور. ياه، وقت بسيط بس أنا أكون فهمت القرآن ومن أهل القرآن وعملت بالقرآن، يبقى أنا ممكن أعمل لي منهج ملخصه كالآتي. يبقى أنا لو أنا هحفظ القرآن في 2 سنين، خلينا على 2 سنين، محتاج كل يوم لو سطور 12 سطر، يبقى أنا محتاج أحفظ القرآن في 2 سنين 12 سطر كل يوم، ومحتاج إن أنا أتدبر القرآن في 2 سنة في 2 سنين تقريبا 10 آيات كل يوم تدبر، 10 آيات كل يوم تدبر. طيب لو أنا خدت كل يوم تقريبا يعني 10 آيات حفظ وتدبر، يبقى أحفظ القرآن في 2 سنين، وأخد تدبر القرآن والتفسير، وعندي تفسير زي تفسير السعدي والشيخ أبو بكر الجزائري وزبدة التفسير وتفسير ابن كثير وحاجات جميلة، أختار تفسير واحد وعيش معه. يبقى أنا في 2 سنين تدبرت القرآن وعملت بالقرآن وعملت بالقرآن وحفظت القرآن وكنت من أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أكتفي بهذا القدر يا جماعة. في أي سؤال عشان أنهي إن شاء الله؟ في سؤال لأخت حاضر. يعني الأخت بتسأل على طريقة الحفظ، نردد الآية كم مرة، دي بتعتمد على درجة حفظ حضرتك. يعني الحفظ ده بتبقى يعني في قدرات مختلفة، في واحد بيحفظ الآية من مثلا من تكرارها 3 مرات او 5 مرات، في واحد يحفظها من 10 مرات، في واحد لازم يكتبها مع الحفظ، واحد لازم يسمعها، فبتختلف. يعني كان في شيخ زمان كان بيشتغل مع التلامذة بتوعه ايام الكتاتيب بتاع زمان بشكل عجيب شوية، كان يقول له اقرأ اللوح قبل ما تجيلي 40 مرة، اقرأ اللوح القرآن قبل ما تجيلي 40 مرة. فكان التلميذ بتاعه يروح يقرأه مثلا 20 25، يقول له 40 كتيرة مولانا، قال له قرأت كام؟ قال له قرأت 20 أو 25. طب سمع، ما كانش يغلط غلطة. فزي ما قلت لكم القراءة وقود الحفظ. أنا لو قرأت الصفحة اللي هي اللوح يعني الصفحة 20 مرة 50 مرة عمري ما انتهت القضية. طبعا انا بحفظ اول آية واسمعها، بعدين احفظ ثاني آية واسمع الاولانية والثانية، بعدين احفظ ثالث آية واسمعها، وبعدين اسمع الاولانية والثانية والثالثة وهكذا. كم مرة دي حسب ايه؟ حسب مقدرة الانسان في الحفظ. الانسان الضعيف في الحفظ يزود التكرار ويكتب ويسمع، الانسان اللي حفظه قوي ممكن يقلل شوية ويراجع. اهم حاجة المراجعة وتعهد القرآن عشان نفتش القرآن. اي سؤال تاني كمان؟ نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك من أهل القرآن، وأعنا يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا واجعلنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعل محاسن أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.